والآن مع مادة التفسير شرح كتاب توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى من سورة الرحمن إلى سورة الحديد.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الخامس من مجالس هذا التفسير المبارك، وهو توفيق الرحمن في دروس القرآن لعلامة فيصل المبارك رحمه الله تعالى. وقد انتهينا من سورة الرحمن تفسيرا ولله الحمد والمنة، ونبدأ تفسير سورة الواقعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: سورة الواقعة مكية وهي 96 آية. قال عن ابن عباس،
قال صاحب الزاد: في كونها مكية أو مدنية فيها قولة، سورة الواقعة هل هي مكية أو مدنية؟ قال صاحب الزاد: فيها قولان، أحدهما أنها مكية، قاله الأكثرون منهم ابن عباس والحسن وعطاء وعكرمة وقتادة وجابر ومقاتل. والقول الثاني حكي عن ابن عباس أن فيها آية مدنية، وهي قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ده تبع القول الأول، والثاني أنها مدنية، رواه عصية عن ابن عباس. إذن ورد على ابن عباس قولان، قول بأنها مكية وقول بأنها مدنية. إذن سورة الواقعة ذكر صاحب الزاد أن فيها قولين، القول الأول هو قول الأكثرين أنها مكية، القول الثاني أنها مدنية. نعم، وسبق أن بينا معنى المكي والمدني في القرآن الكريم، وأن الصور المكية ضابطها هي التي نزلت في العهد المكي سواء كانت بمكة أو غيرها، والمدني هو ما نزل في العهد المدني سواء كان بالمدينة أو بغيرها، هذا هو الضابط. فنقول من جهة الزمان المكي ما نزل في العهد المكي سواء كان بمكة أو بغيرها، والمدني ما نزل في العهد المدني سواء كان بالمدينة أو غيرها، هذا من جهة الزمان. من جهة الأوصاف فإن المكية صور خلت من بيان الأحكام في الغالب الأعم، لأنه لم تكن شرعت، إنما شرعت الأحكام في العهد المدني، وركزت على التوحيد، قضية التوحيد، قضية البعث، قضية النبوات، ركزت على هذه الأصول التي كانت في العهد المكي. وأما الصور المدنية ركزت على الأحكام حيث نزلت الأحكام، ولهذا أركان الإسلام الأربعة سوى الشهادتين فرضت في المدينة إلا الصلاة، ففرضت في العهد المكي قبل الهجرة بقليل، وقيل في الزكاة إن أساسها وأصلها فرض في العهد المكي، وقيل في المدني. أما الصيام والحج وأنصبة الزكاة والتوسع في أحكامها إنما كان في العهد المدني. إذن الصور المكية صور تركز على التوحيد والبعث، حيث إن المشركين كانوا ينكرون البعث ولا يعتقدون التوحيد وغير ذلك. أما المدني فإنها ركزت على الأحكام. هذا يعني أهم فارق بين الصور المكية والصور المدنية. نعم.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات عما يتساءلون، رواه الترمذي. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم، ولكنه كان يخفف، كانت صلاته أخف من صلاتكم، وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور. رواه أحمد.
نعم، حديث أبي بكر رضي الله عنه يا رسول الله قد شبت، قال شيبتني هود والواقع المرسلات عما تسألون، وجاء في حديث شيبتني هود وأخواتها، والحديث قد أعله بعض العلماء وقد حسنه بعضهم المت بطرقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو بكر قد شبت، هل النبي صلى الله عليه وسلم شاب وظهر أثر الشيب في شعر لحيته ورأسه؟ الجواب، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وليس في شعره، شعر رأسه ولحيته، إلا شعيرات بيضاء قليلة، قيل 14 شعرة وقيل حول ذلك قليلة. وبالتالي فالنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يكن شيب قد ضرب فيه، لكن يكون المعنى بدأت بوادر الشيب، فمعنى شبت أي بدأت بوادر شيبه، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شعره أبيض. ولهذا بعض الناس يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فتقول له صف لي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رأيت رجلا أبيض الوجه، أبيض شعر اللحية والرأس، كأن وجهه قمر، يريد أن يبالغ في بياض ذلك. فنقول ليس الذي رأيت هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأني في المنام فقد رأني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، أي التي خلقه الله عليها. ولهذا من علامة أنك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وتكون الرؤية صحيحة أنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم على الصورة التي وردت بها السنة. فمعنى شبت يعني ظهرت بوادر الشيب، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها يعني بدأت بوادر هذا الشيب. سؤال، ما معنى شيبتني هود؟ أي صورة هود وأخواتها، وهي هنا الواقع والمرسلات عما يتساءلون، ما معنى شيبتني هود؟ الجواب، المعنى أن صورة هود والصور التي معها وقد أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها من أهوال يوم القيامة ومن أخبار الأمم الماضية التي أهلكها الله سبحانه وتعالى ما يقتضي أن يتأثر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يخاف على أمته وأن يخاف على نفسه، هذا الخوف الشرعي الذي هو خوف عبادة. فمعنى شيبتني هود وأخواتها أي أن موضوعاتها أحدثت في نفس النبي صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير والرهب والخوف وغير ذلك. لماذا؟ لأن هذه الصور تتضمن أهوال يوم القيامة وبيان ذلك، وقد جاء أن الرسل يوم القيامة يقولون اللهم سلم سلم، وأيضا ذكرت في سورة هود قصص الأنبياء وما حل بالأقوام لما كذب الرسل ما حل، كل هذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتأثر تأثرا بليغا. هذا معنى شيبتني، مثل ما يقول واحد أنا شبت من المواقف كذا وكذا، هذه المواقف شيبتني يعني أحدثت فيها إحداثا عظيما في نفسي، هذا معنى شيبتني هود وأخواتها، لأن هذه الصور تضمنت حال الأقوام مع الرسل وتضمنت أهوال يوم القيامة ونحو من ذلك. نعم.
قوله تعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، إلى قوله تعالى إلا قيلا سلاما سلاما. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إذا وقعت الواقعة والطامة والصاخة ونحو هذه من أسماء القيامة عظمة الله عظمه الله وحذره عباده. وعن قتادة
نعم سؤال إذن ما معنى الواقعة؟ ما معنى الواقعة؟ الواقعة هي يوم القيامة، وهذا معنى إذا وقعت الواقعة، فالواقعة القيامة. وكل آت يتوقع يقاد له إذا كان قد وقع، يعني ما تحقق وقوعه فيقال الواقع، ما تحقق وقوعه فيقال له قد وقع على وجه التحقيق واليقين. فقال سبحانه إذا وقعت الواقعة، يبقى إذا ما الواقعة؟ هذه من أسماء يوم القيامة، مثل الطامة والصاخة ويوم التناد ويوم التغابن وكل هذه الأسماء الكثيرة ليوم القيامة. والعلماء قالوا كثرة الأسماء للشيء يدل على عظمته وأنه عظيم. ثم إذا رأينا هذه الأسماء ليوم القيامة وجدناها أسماء تدل على عظم هذا اليوم، الصاخة، الطامة، الواقعة، يوم التغابن، يوم التناد، هذه تدل على عظمة هذا اليوم وشدة هوله. ولا شك يكفيك أن الله عز وجل قال ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، فالله عز وجل جعله يوما عظيما فقال ليوم عظيم. والأنبياء يقولون يومها اللهم سلم سلم. إذن ما الواقعة؟ الواقعة يوم القيامة. ولماذا سميت الواقعة؟ أي أنها تحقق وقوعها فلا شك فيها. لماذا كثرت أسماء يوم القيامة؟ الجواب لعظم هذا اليوم وعظم هوله، وهو قيام الناس لرب العالمين يوم القيامة. قال تبارك وتعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلهم أو وزنهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. نعم.
قال وعن قتادة ليس لوقعتها كاذبة، أي ليس لها مثنوية ولا رجعة ولا ارتداد.
ما معنى مثنوية؟ ليس لها مثنوية يعني لا استثناء فيها، ليس لوقعتها كاذبة، ليس هناك استثناء ولا رجعة ولا ارتداد. ليس لوقعتها أي لظهورها ومجيئها كاذبة أي كذب، كما قال ذلك صاحب الزاد كقوله لا تسمع فيها لاغية أي لغوا. وفي معنى الكلام ليس لوقعتها كاذبة قال صاحب الزاد قولان، أحدهما لا رجعة لها ولا ارتداد. معنى ليس لوقعتها كاذبة قال صاحب الزاد فيها قولان، الأول ليس لها رجعة ولا ارتداد، الثاني ليس الإخبار عن وقوعها كذبا. ليس لوقعتها كذبة أي ليس الإخبار عن وقوعها كذبا بل هو واقع لا محال. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله خافضة رافعة، قال أسمعت القريب والبعيد. خافضة أقواما إلى عذاب الله ورافعة أقواما إلى كرامة الله.
نعم. فهذا يوم القيامة يخفض الله أقواما ويرفع آخرين. يرفع من ويخفض من؟ يرفع الأولياء والأتقياء ويخفض الأعداء والمعرضين عن العمل بالشريعة. فإن من رفع دين الله رفعه الله، ومن أعرض عن دين الله أعرض الله عز وجل عنه. فهذا يوم حق أن يقول الله عز وجل فيه خافضة رافعة، فإذا وقعت الواقعة وكانت القيامة رفع الله عز وجل أقواما وخفض آخرين، ويرفع الله عز وجل من امتثل أوامره واستقام على شرعه، ويخفض الله سبحانه وتعالى من أعرض عن ذلك ولم يعمل به. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يولونهم على صورة أشد نجم إضاءة في السماء، فأقوام يدخلون في هذه المنازل. بل قال صلى الله عليه وسلم وإن أهل الجنة ليترأون أهل الغرف كما تترأون الكوكب الغابر في الأفق. فقال يا رسول الله تلك منازل الأنبياء؟ قال والذي نفسي بيده إنها لمنازل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، أي ليسوا بأنبياء. فالله عز وجل يرفع هؤلاء، يدخل الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وجاء أن مع كل 70,000 كل هؤلاء يدخلون الجنة، وليس فقط يدخل الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، لكن جاء أيضا أن مع كل 70,000. إذن هذه الأعداد تدخل الجنة، يرفع الله عز وجل قدرها فتدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقوم آخرون يسقون إلى النار سوقا ويعذبون عذابا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب، يؤتى بأنعم أهل الدنيا كما عند الإمام مسلم، فيغمس في النار غمسة واحدة ثم يقال هل رأيت نعيما قط، هل مر بك نعيم قط، فيقول لا يا رب ما مر بي نعيم قط. إذن هذا اليوم يوم عظيم، يخفض الله عز وجل فيه أقواما ويرفع الله عز وجل فيه آخرين، ولا يكون هذا الخفض والرفع إلا بمقتضى من رفع شرع الله وعمل به، ومن أعرض عن شرع الله سبحانه وتعالى ولم يعمل به. فهذا لا يعود إلى أنساب ولا إلى مجاملة، حاشا ربنا عز وجل. قال سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لكن من آمن وعمل صالحا فله عند الله الحسنى، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذا معنى خافضة رافعة، فعلى العبد أن يتأمل هذا المعنى. يوم القيامة خفض ورفع لا ظلم فيه، يوم القيامة خفض ورفع لا قدرة لأحد فيه، يوم القيامة خفض ورفع لا أنساب بين الناس يوم القيامة فيه، بل حقت الحاقة ووقعت الواقعة، والله عز وجل لا يظلم عبده أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم.
قال قوله إذا رجت الأرض رجا قال زلزلت زلزالا، وعن مجاهد وبست الجبال بسا قال كما
وقال صاحب الزاد حركت حركة شديدة وزلزلت، هذا معنى إذا رجت الأرض رجا أي زلزلت زلزالا وتحركت حركة شديدة، وذلك أنها ترتج حتى ينهدم ما عليها من بناء وتفتت ما عليها من جبل. وفي ارتجاجها قولان، سؤال لماذا ترج الأرض رجا، سؤال لماذا ترج الأرض رجا. الجواب فيها قولان، أحدهما يقول صاحب الزاد أنه لإماتة من عليها من الأحياء، لإماتة من عليها من الأحياء، والثاني لإخراج من في بطنها من الموتى، لإخراج من في بطنها من الموتى. نعم، كما قال سبحانه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم.
قال وعن مجاهد وبست الجبال بسا قال كما يبس السويق وقال ابن زيد صارت كثيبا مهيلا كما قال الله.
نعم سبحان الله كما قال تعالى هنا فكانت هباء منبثة منبثة. وقال صاحب الزاد فيه قولان وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثة. قال فيه قولان أحدهما فتتت فتى. قال ابن قتيبة فتتت حتى صارت كالدقيق والسويق المبسوس. والثاني ده الجبال الراسيات. ولا تعارض بين هذا وبين أخبار أخرى عن الجبال فإنها أحوال متعددة يوم القيامة وليست حالا واحدا. هنا وبست الجبال بسا وهناك كانت كالعهن المنفوش وهناك تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وهناك فقل ينسفها ربي نسفا. هذه كلها أحوال تعارض فيها فإنها أحوال تكون يوم القيامة. وهنا فائدة في أخبار يوم القيامة فائدة في أخبار يوم القيامة أنه لا تعارض بين ما ذكر في سائر النصوص من تغير الأحوال. لا تعارض فيما ذكر في سائر النصوص من تغير الأحوال فإنها أحوال متعددة ليست متعارضة متناقضة. أحوال متعددة ليست متعارضة. فإن اليوم عظيم وإن الهول جسيم وإن الأحوال تختلف وإن المقامات تتنوع. طارة يتكلم الناس وطارة لا تسمع إلا همسا وطارة يجادل وطارة لا يؤذن لهم فيعتذرون. فلا تعارض بين كل هذا وإنما هذه أحوال متنوعة ومتعددة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن مجاهد في قوله فكانت هباء منبثة قال شعاع الشمس يدخل من القوة ليس بشيء. وعن علي رضي الله عنه في قوله فكانت هباء منبثة قال كوهج الغبار يسطع ثم يذهب فلا يبقى منه شيء.
نعم يعني شيء غبار خفيف ضعيف كما قال هنا رحمه الله تعالى قال شعاع الشمس يدخل من القوة ليس بشيء. وعن علي في قوله فكانت هباء منبثة كوهج الغبار يسطع ثم يذهب فلا يبقى منه شيء يعني أدنى شيء. هذه الجبال الراسيات. فإذا كان هذا شأن الجبال الراسيات فكيف بالإنسان؟ نعم.
قال وعن قتادة وكنتم أزواجا
وهو من الهبوة. يقول صاحب الزاد في الهباء من هبوة والهبوة الغبار والمعنى كان ترابا منتشرا والمعنى كان ترابا منتشرا. نعم. قال مثل ما احنا نسميه في العامية عندنا هبو. هبو هذا شيء خفيف. سبحان الله. الجبال الجبال لأن الذي خلقها وجعلها عظيمة لمصلحة الناس راسيات حتى تثبت الأرض ولا تميد هو الذي هو القادر على أن يذهبها والله على كل شيء قادر. انظر إلى هذه السماوات العظيمة والأراضين العظيمة والجبال العظيمة والشمس والقمر. ماذا يحصل لها يوم القيامة؟ إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطيت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا المؤودة سئلت. هذا كله موجود والله على كل شيء قدير سبحانه. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. انظر إلى موضع قدميك وفته. أين الولد؟ أين الزوجة؟ أين الأبوان؟ أين المال؟ أين العشيرة؟ أين الفصيلة؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. والله ثم والله لو معك أولادك وكذا في الباخرة في السفينة في البحر ثم إنها انقلبت وصار الناس يغرقون هل ستقول أين ابني؟ هل ستنادي أين زوجتي؟ كل همك أن تنجو كل همك أن تنجو. فإذا كان هذا في أمر بالنسبة للقيامة ولا شيء. وإذا كنت في طائرة وسقط طائرة وابنك على رجليك هل ستقول أين ابني؟ لن تفكر. حتى إذا نجوت قلت أين ابني، سوف تقول أين ابني، أين ذهب ابني إذا نجوت. أما وقت الحدث لا تفكر إلا في شيء واحد، في نفسك، في نفسك. لو احترقت شقة الواحد وقام فوجد النيران تحط بكل مكان ومعه أولاده هنا وهناك، ماذا سيصنع وقتها؟ ولا مفر، يريد أن ينجو بنفسه. فهذه أمور لا تساوي شيئا، ونعاين مثل هذه الأشياء، فكيف بيوم القيامة؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبي وصاحبتي وبني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغريه. يا إخواني، هل نتخيل أن موقفا يأتي يقف الرجال والنساء معا ولا يرى بعضهم بعضا؟ قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. تقول عائشة: الرجال والنساء يا رسول الله. تتعجب، هل هناك يا إخواني أرض محشر للرجال وأرض محشر للنساء؟ يا إخواني، هل هناك أرض محشر للرجال وأرض محشر للنساء؟ الجواب لا، الجواب لا، الجميع معا، وليست النساء محجبات، وليس الرجال مستورين. حفاة عراه، عراه. قد يقال كيف ذلك، كيف ذلك؟ لذا قالت عائشة: الرجال والنساء، يعني كأنها تقول الرجال مع النساء عراه، ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك، هذا حجاب الخوف. أقول أنا هذا حجاب الخوف والرهبة، هو ستر موجود، لا ينظر بعضهم إلى بعض، موجود هذا، لكنه الستر الذي أحدثته الرهبة والخوف، وهذا نجده، نحن نجد هذا. فالإنسان كما قلت لكم إذا كان حصل له حادث كغرق سفينة أو سقوط طائرة أو انقلاب سيارة ومعه النساء وبجواره وكذا، لا ينظر، لا ينظر. وقد يكون الاختلاط شديدا ومع ذلك لا ينظر أحد إلى أحد. والإنسان إذا كان في الأمر العظيم، لو أن الأسماء ينادى على من إذا فاز أخذ كذا وكذا ورجال ونساء معا، لا أظن أن أحدا ينظر إلى امرأة وقت إعلان النتيجة، فكيف بهذا الأمر العظيم؟ فهذا حجاب موجود، حجاب، لكنه حجاب الخوف والهلع والرهبة، حيث إن الإنسان لا ينظر إلى من بجواره، لا ينظر إلى من بجواره. فالله المستعان. نعم.
قال: وعن قتادة: وكنتم أزواجا ثلاثة، قال: منازل الناس يوم القيامة. فأصحاب اليمين
حينئذ، بعد هذه المقدمة، يكون الناس في أرض العرصات على ثلاثة أقسام. ما أقسام الناس في صورة الواقعة؟ ما أقسام يوم القيامة على حسب صورة الواقعة؟ الجواب: أقسام ثلاثة. القسم الأول: السابقون المقربون، والقسم الثاني: أصحاب اليمين، والقسم الثالث: أصحاب الشمال. وختم الله عز وجل الصورة أيضا بهذه الأقسام، فابتداء الصورة وختام الصورة ببيان أقسام الناس: المقربون، السابقون، أصحاب اليمين، أصحاب الشمال. سؤال: من المؤمنون من هذه الأصناف ومن غير المؤمنين؟ ومن غير المؤمن؟ الجواب: المقربون وأصحاب اليمين من المؤمنين، وأصحاب الشمال من الكافرين. فأهل الإيمان في هذه الأصناف صنفان: المقربون وأصحاب اليمين، والمقربون أعلى من أصحاب اليمين. والفارق بينهم أن المقربين هم الذين امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي وزادوا على ذلك التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل والطاعات وغير ذلك. وأصحاب اليمين هم المقتصدون الذين فعلوا الأوامر واجتنبوا النواهي. وفي سورة فاطر قسم ثالث لأهل الإيمان، وهم الظالمون لأنفسهم. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. والظالم نفسه هو من عنده تفريط وذنوب، إما بترك واجبات وإما بفعل محرمات. إذن الأقسام يكون فيها إجمال وتفصيل. وأوسع أوصاف أهل الإيمان ما ذكر في سورة فاطر في قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. السابق بالخيرات السابقون المقربون، والمقتصد أصحاب اليمين، والظالم نفسه هو من عنده تفريط بترك واجب أو فعل محرم. وأما أصحاب الشمال فهم أهل الكفر. نعم.
قال: قوله تعالى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، أي ماذا لهم وماذا أعد لهم. وأصحاب المشأمة ما
فإعادة أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة يدل على عظم ما أعد الله عز وجل لهم. نعم.
وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، أي ماذا لهم وماذا أعد لهم.
كذلك أيضا ماذا لهم وماذا أعد لهم، الكثير والكثير والكثير. نعم.
قال: والسابقون
من العذاب. وأصحاب اليمين من النعيم، ففي العربية يقال مثلا أصحاب الميت ما أصحاب الميمنة، يعني أي شيء سيكون. قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى: ومثله أن يقول زيد ما زيده، أي أي رجل هو. فإذا أردنا أن نبين عظم الشيء نقول هذا. نعم.
قال: والسابقون السابقون، أي من كل أمة. وعن عثمان بن أبي سودة أنه
طيب. قرأ. وأصحاب الشمال مشأمة ما أصحاب المشأمة، أصحاب المشأمة أصحاب الشمال. قال ابن الجوزي: والعرب تسمي اليد اليسرى الشؤمة والجانب الأيسر الأشأم، ومنه قيل اليمن والشؤم. فاليمن كأنه ما جاء عن اليمين، والشؤم ما جاء عن الشمال، ومنه سميت اليمن والشأم لأنها عن يمين الكعبة وشماله. هذه فائدة، اليمن والشأم، فاليمن لأنها عن يمين الكعبة، والشأم لأنها عن شمال الكعبة. قال المفسرون: أصحاب الميمنة هم الذين يؤخذون ذات اليمين ويعطون كتبهم بأيمانهم. وتفسير أصحاب المشأمة على ضد تفسير أصحاب الميمنة سواء، والمعنى أي قوم هم، ماذا أعد لهم من العذاب. يبقى كنتم أزواجا ثلاثة، أي أصنافا، أزواجا أي أصنافا، كنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، أي أي الأصناف هم وماذا أعد الله لهم. والسابقون والسابقون أولون أولئك المقربون في جنات النعيم. نعم. السابقون السابقون. نعم.
قال: والسابقون السابقون، أي من كل أمة. وعن عثمان بن أبي سودة أنه قرأ هذه الآية: والسابقون السابقون أولئك المقربون، ثم قال: أولهم رواحا إلى المسجد وأولهم خروجا في سبيل الله. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن
وفيها أقوال، لكن يجمعها السابقون إلى الطاعات بجميع أصنافها. والسابقون السابقون فيها أقوال يجمعها السابقون إلى طاعة الله عز وجل، هم السابقون إلى رحمة الله. نعم.
قال: وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من السابقون إلى ظل الله يوم القيامة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سئلوا بذل وإذا سئلوه بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم. وعن الحسن أنه أتى على هذه الآية والسابقون السابقون أولئك المقربون فقال أما السابقون فقد مضوا ولكن اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين.
يعني على وجه التواضع، على وجه التواضع، أما مضوا فهذا على وجه التواضع، وإلا فيبقى إن شاء الله السابقون إلى يوم القيامة والمقربون إلى يوم القيامة. لكنهم كانوا الأكثر في المتقدمين، ولهذا قال والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، إلى أن قال في ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وقليل من الآخرين. نعم.
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما على سرر موضونة قال مرمولة بالذهب، وقال عكرمة
إذا ما معنى موضونة؟ قال مرمولة بالذهب. قال عكرمة
وقال عكرمة مشبكة بالدر والياقوت.
نعم، يعني منسوجة، فالموضونة يعني منسوجة بالذهب، كأن بعضها أدخل في بعض. نعم.
قال متكئين عليها متقابلين. قال مجاهد لا ينظر أحدهم في قفا صاحبه.
نعم، هذا في أصحاب الجنة، لا ينظر أحدهم في قفا صاحبه، كله متقابل على سر المتقابلين، فكل متقابلون متكئين عليها متقابلين. كيف يكون ذلك؟ الله على كل شيء قدير. يقول في مجاهد لا ينظر أحدهم في قفا صاحبه، وهنا قال تعالى متكئين عليها متقبلون، أي يقابل بعضهم بعضا. نعم.
قال يطوف عليهم ولدان مخلدون. قال لا يموتون. وعن قتادة
هذا معنى مخلد، ما معنى ولدان مخلدون؟ الولدان غلمان، ومخلدون أي لا يموتون، لأن الجنة ما فيها أحد يموت، لا الحور العين ولا الولدان المخلدون ولا المنعمون. نعم.
قال وعن قتادة في قوله بأكواب وأباريق، قال الأكواب التي دون الأباريق ليس لها عرى.
طيب هؤلاء الأطفال ولدان مخلدون، هؤلاء الولدان هم كالحور العين خلق في الجنة كالحور العين، أو أنهم من أهل الدنيا، أو أنهم من أهل الدنيا ثم الأطفال الذين ماتوا؟ قيل ذلك أنهم الأطفال الذين ماتوا، ولكن الصحيح أنهم كالحور العين، ولكن الصحيح أنهم كالحور العين، أي أن الله عز وجل يخلقهم في الجنة فيكونون خداما. وقيل هم في من كان في الدنيا وماتوا في الصغر، وقال الحسن هؤلاء أطفال لم يكن لهم حسنات فيجزون بها ولا سيئات فيعقبون عليها، فوضعوا بهذا الموضع، فوضعوا بهذا الموضع. والصحيح أنهم خلق في الجنة يخلقهم الله عز وجل كالحور العين. وأما أطفال المسلمين الصغار هؤلاء إذا دخلوا الجنة أهل الجنة على سن واحدة، فالصغير يرقى لهذا السن والكبير ينزل هذا السن، فالجميع يدخل الجنة على سن واحدة لا اختلاف بينهم، لا اختلاف بينهم. أما الولدان المخلدون فهؤلاء هم من خلقهم الله عز وجل في الجنة لخدمة الجنة، كما أن الله عز وجل جعل حورا عين يتمتع بها أهل النعيم. نعم.
قال وكاس من معين أي من خمر جارية لا يصدعون عنها ليس لها وجع رأس ولا ينزفون لا يغلب أحد على عقله أو لا يغلب أحد على عقله.
قال بأكواب وأباريق، قال الأكواب التي دون الأباريق ليس لها عرى، هذه الأكواب بأكواب وأباريق. قال ابن الجوزي في التفريق بين الأكواب والأباريق. نحن عندنا نستعمل الكوب والإبريق، فما المراد بهذا؟ قال الكوب إناء لا عروة له ولا خرطوم، هذا الكوب لا عروة له ولا خرطوم. والأباريق أنية لها عرى وخراطيم، يعني مقدمة. فيبقى الذي ليس له عروة يقال هذا كوب بأكواب، وأباريق التي لها عروة كل هذا يطاف عليهم به ويشربون منه وتنعمون. قال وقرأت على شيخنا أبي منصور لغوي قال الإبريق فارسي معرب، وترجمته من فارسية أحد شيئين، إما أن يكون طريق الماء أو صب الماء على هيئة، وقد تكلم به العرب قديما. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله وكأس من معين، قال أي من خمر جارية.
نعم، من خمر جارية، هذا وكأس معين بأكوان وأبريق وكأس معين من خمر. والخمر أحد أمهار الجنة وشراب الجنة، وقد بين الله عز وجل في القرآن أربعة أنهار. قال سبحانه مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من خمر ذات شربين، وأنهار من أنهار من مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر ذات للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه أربعة يشرب منها أهل الجنة. لكن هل خمر الجنة كخمر الدنيا؟ الجواب لا، ولهذا وصفها الله عز وجل فقال لا يصدعون عنها ولا ينزفون ولا ينزفون. ولهذا فإذا قال قائل كيف تكون الخمر محرمة وينعم بها إلى الجنة، نقول المحرمة لا ينعم بها إلى الجنة، المحرمة حرمت لوصف، وهو ماذا؟ الإسكار، حرم لعلة الإسكار. ولهذا حتى خمر الدنيا لو استحالت بنفسها فلم تعد مسكرة زال الحكم فلا تكون محرمة. فخمر الدنيا محرمة لعلة، ما هي العلة؟ الإسكار. فإذا ذهبت العلة أو بحذف الدنيا كيف بالآخرة؟ فلا إسكار فيها. ولهذا لا يقول قائل كيف تكون الخمر محرمة ومع ذلك يشرب أهل الجنة، نقول أهل الجنة الذين هم في الجنة يشربون خمرا ليست محرمة، ليست محرمة. طيب سؤال، قرأنا في الحديث أن من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة، فكيف ذلك وهو من نوع النعيم؟ وقد قال الله عز وجل في أمر الجنة لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، فكيف يحرم أهل الجنة الذين كانوا يشربون الخمر ثم دخلوا الجنة، كيف يحرمون منها والجنة لا حرمان فيها؟ هذا سؤال، هذا سؤال. الجواب للعلماء أجوبة في ذلك، أحسنها أن هذا من باب الوعيد، أي من باب التخويف من هذا، والمعنى لم يشربها في الآخرة حتى يعذب فيكون تحت الوعيد، وليس أنه إذا دخل الجنة لم يشربها لأن الجنة لا حرمان فيها. وقد قال البعض فإنه لا يشتهيها حتى لا يحرم منها، ولكن هذا بعيد لأن هذا سوف يكون إن لم يكن حرمانا فيكون نقصا في النعيم، والعبد لا يعاقب. إن كان الله عز وجل قد شاء له أن يغفر له فلا يعذب، إذن فإذا كان لا يعذب مع وجود المعاصي وغفر له له فلأن يشربها ولا يحرم منها من باب أول. ولئن كان الله عذب ودخل النار ثم بعد ذلك خرجنا فلا يجمع الله عليه أمرين، أنه يعذبه وأنه يحرمه من الخمر. فأيسر الأجوبة وأسهلها أن هذا من باب الوعيد، من باب الوعيد، يعني أن الله عز وجل يحذر شربة الخمر، ويكون هذا وعيدا، ولكن هذا الوعيد يتخلف بإذن الله تبارك وتعالى، فتكون المسألة هذه لا يدخل لا يشربها مثل لا يدخل الجنة مثل كذا مثل كذا، فوالله عز وجل قد يغفر العبد ويدخله الجنة، وكذلك إذا دخل الجنة فإنه لا يحرم من ذلك. يبقى مسألتان، المسألة الأولى كيف تكون الخمر محرمة ويبيح والله عز وجل أهل الجنة؟ الجواب، الخمر التي يشربها أهل الجنة ليست هي الخمر المحرمة، لأن الله قال لا يصدعون عنها وينزفون. السؤال الثاني، هل يحرم شربة الخمر من شرب الخمر في الجنة كما في الحديث؟ الجواب، هذا من باب الوعيد، وإذا دخل أهل الجنة الجنة فإنهم يشربون إن شاء الله، لأن لهم في الجنة ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما يدعون. نعم.
قال: قوله لا يصدعون عنها ليس لها وجع رأس، ولا ينزفون لا يغلب أحد على عقله، أو لا يغلب أحد على عقله.
يبقى ما معنى لا يصدعون عنها؟ أي لا تتصدع رؤوسهم، لأن خمر الدنيا تحدث وجعا بالرأس. وما معنى ينزفون؟ ما معنى هنا ينزفون وفي الصفات بالفتح لا يصدعونها ولا ينزفون؟ المعنى لا يغلب أحد على، أو لا يغلب أحد على عقله، أي يذهب عقل. إذن لا صداع في الرأس تحدثه الخمر ولا ذهاب للعقل. نعم.
وقال البغوي: ولا ينزفون ولا يسكرون. هذا إذا قرئ بفتح الزاي، السكر والصداع والقيء والبول، فذكر الله تعالى خمر الجنة ونزهها عن هذه الخصال. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله كأمثال اللؤلؤ المكنون. قال: صفاؤهن كصفاء الدر الذي في الأصداف الذي لا تمسه الأيدي. رواه ابن جرير. قال البغوي: ويروى أن الحوراء إذا مشت لا يسمع تقديس الخلاخيل من
صف. طيب، البغوي قال، هل هذه انتقاصة؟ ولا ينزفون ولا يسكرون، هذا إذا قرأ بفتح الزاي. ينزفون، يبقى السكر ينزفون بالفتح معناها لا يسكرون، ومن كسرها فمعناها لا ينفد شرابهم، يبقى بالكسر لا ينفد الشراب ولا ينزفون، وبالفتح لا يسكرون. وقال ابن عباس: في الخمر أربع خصال، السكر والصدع والقيء والبول، فذكر الله خمر الجنة ونزهها عن هذه الخصال. نعم. يبقى هذا فائدة، ما الفرق بين ينزفون بالفتح وينزفون بالكسر؟ ينزفون بالفتح معناه لا يسكرون، وبالتالي يكون فيه نفي السكر، وبالكسر لا ينفد شرابهم. نعم.
قال: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله كأمثال اللؤلؤ المكنون. قال: صفاؤهن كصفاء الدر الذي في الأصداف الذي لا تمسه الأيدي. رواه ابن جرير.
هذا وصف الحور العين، وقبلها وفاكهة مما يتخيرون، ولحم الطير مما يشتهون، فكل هذا حاصل لهم، وفاكهة مما يتخيرون. ما معنى مما يتخيرون؟ يعني يختارون. وما معنى ولحم الطير؟ قال ابن عباس: يخطر على قلبه الطير فيصير ممثلا بين يديه على ما اشتهى، مجرد أنه يخطر على قلبه فيصير مثلا بين يديه على ما اشتهى، على ما اشتهى. نعم. وحور عين، سبق بيان وصفها، وحور عين، وهم أصحاب الجمال في الصفة والخلق وفي العين، كأمثال اللؤلؤ المكنون، أي الحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون، وورد تعدد الأوصاف لهن حتى تشتاق نفوس، فهن كأنهن الياقوت والمرجان، وهن كأمثال اللؤلؤ المكنون، وهن خيرات حسان، وهن 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 كما جاء في القرآن تشويق للنفوس إليهن. نعم.
قال البغوي: ويروى أن الحوراء إذا مشت ليسمع تخديص الخلاخيل من ساقها، وتمجيد الأسويرة من ساعدها، وأن عقد الياقوت لا يضحك من نحرها، وفي رجليها نعلان من ذهب شراكهما من لؤلؤ يصران بالتسبيح.
نعم.
قال: جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. قال عطاء: يحيي بعضهم بعضا بالسلام.
نعم. فالجنة لا لغو فيها ولا تأثيما، أي كلاما فيه ما يقتضي قبحا أو غير ذلك، فالجنة منزهة عن اللغو وما فيه إثم، بل يحيي بعضهم بعضا إلا قيلا سلاما سلاما، إلا قيلا سلاما سلاما، أي يحيي بعضهم بعضا، وليس في الجنة لا لغو ولا كلام باطل ولا إلى آخره، إنما هذا من الكلام الطيب، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. قال صاحب الزاد: فإن قيل التأثيم لا يسمع، فكيف ذكرهم عن مسموع؟ التأثيم لا يسمع، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، كلام فيه إثم أو كذا، فإذا كان هذا لا يسمع أي ما يقتضي التأثيم والذنب، فالجواب أن العرب يتبعون آخر الكلام أوله، وإن لم يحسن في أحدهما ما يحسن في الآخر، فيقولون أكلت خبزا ولبنا، واللبن لا يؤكل، إنما حسن هذا لأنه كان مع ما يؤكل، قال الفر وأنشد شعرا في ذلك، أي لا يسمع في لغو ولا تأثيما، وإن كان التأثيم لا يسمع لكن لما عطف على ما يسمع فإنه يغلب، يعني يذكر ماذا؟ تغليبا، مثل ما نقول عمران، مثل ما نقول أسودان، هكذا العرب تذكر مثل هذا. نعم. هذا النعيم إنما كان للمقربين السابقين. نعم.
قوله تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضوض وطلح منضود، إلى قوله تعالى.
طيب، نقف عند أصحاب اليمين ونكتفي بهذا القدر.